بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، كم أنا سعيد بهذا اللقاء المتجدد، مسرور به غاية السرور، وأسأل الله تعالى أن يسركم أيضا وأن يسعدكم بتذاكر سيرة أعظم نبي وطئت قدماه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. ما أجمل الكلام عنه وما أعطر سيرته عندما نتذكرها. تعجب عندما تريد أن تتكلم في سيرته، لا تدري هل تتكلم عن حسن خلقه، أم تتكلم عن كرمه، أم عن جوده، أم عن صبره وبلائه، أم تتكلم عن عبادته وصيامه وقيامه، أم عن جهاده، أم عن دعوته، أم عن أمره بالمعروف نهيه عن المنكر. تتعجب في الحقيقة فعلا عندما تذكره صلى الله عليه وسلم، كيف كان عليه الصلاة والسلام فعلا، يعني يستطيع أن يجمع هذه الخصال الحسنة حتى صار صلى الله عليه وسلم آية بين الناس. ولا عجب، فإن الله تعالى قد مدحه في كتابه وقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم يعني على دعوته وعلى خيره في آيات كثيرة. اليوم سأقف معكم على أمر عجيب، لن أتكلم عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أهله، ولا عن أخلاقه مع أصحابه، ولا نتكلم عن أخلاقه مع من يدعوه من الكفار، لا، بل سأتكلم اليوم عن أخلاقه مع الحيوانات. عجيب، مع الحيوانات، نعم سأتكلم عن أخلاقه مع الحيوانات. تجد أعجيب حقيقة، ولك أن تعجب كما عجبت أنا لما كنت أبحث في سيرته عليه الصلاة والسلام، وأنظر في أخلاقه مع زوجاته، مع أصحابه، مع الكفار الذين يدعوهم، مع المنافقين أحيانا. عجبت أنني وجدت أخلاقا حسنة له صلى الله عليه وسلم مع الحيوانات. طبعا لم أعجب أنه ليس هو أهل لذلك، لا، بل هو صلى الله عليه وسلم أهل لكل حسن وجميل، لكنني عجبت أن تجد هذا محفوظا في السيرة مع هؤلاء الحيوانات. خذ أمثلة على ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يوما في سفر، فانطلق لحاجته، فرأى بعض الصحابة الذين معه، رأوا حمرة معها فرخان، يعني حمرة حمامة معها فرخان لها صغيران، فأخذ بعضهم فرخيها لأجل أن يعني يعطيها لأولاده إذا وصلوا من السفر ونحو ذلك. فجاءت الحمرة تذفذف، جاءت فوقهم وجعلت المسكينة تحوم وتصيح وتصيح وتحرك جناحيها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته رآها، فالتفت إلى أصحابه، لاحظ، فهم مرادها، التفت إلى أصحابه ثم قال: من فجع هذه بولدها؟ في واحد منكم أكيد فجع هذه بولدها، أخذه منها. هالصياح هذا كله ليس لأجل أنها جائعة أو أنها فيها شيء، لا لا، هذه أكيد تبحث عن شيء عندنا، لا يمكن أن تبحث إلا عن أولادها. فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله أخذت منها فرخيها. قال: ردهما إليها، ردهما إليها. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رد هذا الصحابي الولدين إليها. وفي يوم آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد أحرقت، فغضب، قال: من أحرق هذه؟ قال أحد الصحابة: أنا. قرية نمل، مجموعة من النمل في جحر، جاء واحد من الصحابة وأحرقها، لعلهم قد آذوه أو نحو ذلك، أو أراد أن ينزل في موطن فخاف أن يتسببوا في أذاه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، وغضب عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا من رأفته أنه توضأ يوما وأقبلت عليه هرة، وهو يتوضأ من إناء، أقبلت هذه الهرة فأصغى لها الإناء، يعني أمال لها الإناء، فشربت الهرة وشربت وشربت، ثم ذهبت، ثم أعاد الإناء إلى ما كان عليه، إلى موضعه الأول، ثم توضأ بفضلها. لاحظ، سبحان الله، حتى معها الهرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته. هذا الرجل سيذبح الشاة، فكان قد أضجعها على الأرض وجعل رجله على رقبتها وجعل يحد الشفرة، ها بسم الله، سيذبحها، والشاة تلحظ إليه ببصرها، قد طار بصرها فيه تنظر إليه. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل، غضب، قال: أتريد أن تميتها موتتين؟ أن تريد تعذبها؟ أنك تحد السكين أمامها حتى تعذبها؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ لماذا لم تحد الشفرة قبل أن تضجعها؟ لماذا تعذبها؟ ومر يوما برجلين يتحدثان وقد ركب كل منهما على بعيره. يعني هذان الرجلان كل واحد ماشي في طريق التقيا، سلام عليكم يا فلان، كيف حالك، عساك بخير. بدأ يتحدثان كل واحد على ظهر البعير وطال حديثهما. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فرحم البعيرين، رحم البعيرين وغضب. يعني كيف أنت الآن على ظهر هالبعير لمدة 10 دقائق أو نصف ساعة والبعير المسكين يتعذب بحملك؟ غضب ونهى أن تتخذ الدواب كراسي، يعني لا تركب البعير إلا وقت حاجتك إليه فقط، فإذا انتهت فانزل ودعه يرتاح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الدابة في الوجه، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ما فيه روح غرضا. كيف أن يتخذ غرضا؟ يعني كانوا في السابق إذا أرادوا أن يتدربوا على رمي السهام يضعون مثلا يعني غصن شجرة أو شجرة صغيرة أو نحو ذلك لأجل أن يرموها، أن يتعلموا كيف يستطيع الإنسان أن يصيب بالسهم. فكان أحيانا بعضهم في الجاهلية يأخذون مثلا حمامة ويربطون رجليها بحبل طويل ويجعلونه في حجر، ثم الحمامة هذه تصبح تطير وتقع مثلا لا ترتفع إلا 2 أو 3 أمتار بحسب طول الحبل، وهم يحاولون أن يصيدوها بسهامهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا هذا، هذا فيه تعذيب لها. نهى أن يتخذ ما فيه روح غرضا، يعني أن يتخذ شيئا لأجل أن يرمى. وهنا قصة لطيفة لعلي أن أختم بها. عند مسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء. هذه الناقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، كانت يعني ذلولا حسنة المشي. ثم إن نفرا من المشركين أغاروا على إبل للمسلمين، كانت هذه الإبل ترعى في أطراف المدينة، أغاروا فوجدوا العظباء من بينها فأخذوها، وأخذوا معها غنم وأخذوا معها دواب. كان من بين الذين يرعون امرأة من نساء المسلمين كانت ترعى الغنم، أقبلوا استاقوها معهم، أخذوها وربطوها وأخذوها معهم سبي. مشركون يعني لن يتحرجوا عن شيء. النبي صلى الله عليه وسلم علم بالأمر، سأل أصحابه طيب أين ذهبوا، يمين يسار، نذهب لنأخذ ما أخذوا. فإذا الصحابة ما يدرون أين ذهبوا، فعلا كانوا قد أبعدوا وأحسنوا التخفي. هرب المشركون بالمرأة والإبل ومعهم أيضا العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا نزلوا في الطريق أطلقوا الإبل ترعى حولهم وربطوا المرأة وأكلوا وشربوا، ثم قاموا وأخذوا الإبل وانطلقوا بها يريدون أن يذهبوا بها إلى ديارهم. في أثناء ذلك نزلوا منزلا بالليل فناموا وربطوا الإبل وربطوا المرأة. المرأة المسكينة تفكر الآن، طيب الآن أنا مسلمة ولو ذهبت معهم إلى أماكنهم هل كفر هل فجر، ماذا سيفعلون بي؟ يعني لا، ليس حولي أحد الآن ينقذني، لا أهل ولا إخوان ولا أحد من المسلمين. فخافت المسكينة خوفا شديدا وهم نائمون وهي لم تطرف لها عين من شدة الفزع. فأقبلت تحاول أن تفك الحبال التي عليها، حاولت يمين يسار أن تفك هذه الحبال حتى يسر الله لها وفكت الحبال التي عليها. أصبحت الآن طليقة تستطيع أن تهرب على قدميها، لكنها خشيت أن تهرب على قدميها فما تستطيع أن تسير لعلها يعني سويعات إلا واستيقظ أولئك الكفار وعلموا بهربها وتبعوها على خيل أو على إبل ثم ارتدوها وقد يقتلونها في مكانها إذا علموا بهربها. فخافت المرأة وعلمت أنها لا يمكن أن تهرب إلا على ظهر بعير، فأقبلت إلى الإبل التي سرقها الكفار من المسلمين. أقبلت إلى أحد هذه الإبل ثم حركت عقاله لتحله، الآن هو مربوط، فحلت العقال الحبل اللي عليه حلته لأجل أن تركبه. أول ما لمست العقال ولمست قدميه رغى البعير بأعلى صوته. خافت المرأة قالت لا خلاص، خشيت أن يفضحها وأن يستيقظ الكفار وأن يعلموا بحالها. أقبلت إلى بعير آخر حركته فرغى بأعلى صوته، حوله ولا قوة إلا بالله. مضت حتى أقبلت إلى الثالث حركته فرغى بأعلى صوته، تورطت المسكينة فصارت تقبل إلى الإبل وإلى النوق وتحركها تتأكد من هدوئها، وكل بعير أو ناقة يعني يصدر منه صوت عظيم. ولا زالت تتحسس حتى أقبلت إلى العظباء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلت إلى العظباء، حركت رأسها، سنامها، قدميها، يديها، ما تحرك فيها شيء أبدا ولا تكلمت. فالمرأة ألقت بنفسها على قدمي العظبة وحلت العقال، يعني الحبل الذي كان مربوطا برجليها حلته، ثم ركبت على العظبة وهي يعني باركة على الأرض. أول ما ركبت على ظهرها واستقرت قامت العظبة من نفسها من غير أن تقيمها المرأة، سبحان الله، كأنها يعني موجهة لذلك. ثم توجهت العظبة بنفسها إلى جهة المدينة ثم انطلقت راجعة إلى المدينة. المرأة يعني لما رأت النجاة وفرحت فرحا شديدا، رفعت يديها إلى السماء، قالت: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم إن لك علي نذر، إن أنجيتني عليها أن أنحرها. حول ولا قوة إلا بالله، تنحرينها؟ يعني هذا جزاء المسكينة، أنها صارت هادئة سامعة مطيعة ذلولا، أن تنحريها؟ لكن العظباء ما تفهم شيء، ماشية إلى المدينة. حتى إذا وصلوا المدينة مضت المرأة إلى بيتها وأنزلت متاعها إلى البيت ونزلت، فانطلق الناس بالعظباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا أول ما دخلت المرأة بالعظباء علم الناس بأن هذه العظباء، وجعلوا يقولون: العظباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العظباء، العظباء. يعني الآن استطعنا أن نمسك طرف الخيط على الأقل، وأن نعرف أين ذهب أولئك المشركون ببقية الإبل، ما دام أن العظباء الآن بين أيدينا، يعني خلاص أصبنا بعض الشيء. جعلوا يقولون: العظباء، العظباء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جاء بالعظباء هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآها. المرأة مباشرة أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم راكضة. قال صلى الله عليه وسلم: ما تريدين؟ قالت: يا رسول الله، رد إلي العظباء. قال: لماذا؟ قالت: إن لله علي نذرا، إن أنجاني عليها أن أنحرها. فقال صلى الله عليه وسلم: تنحرينها؟ بئس ما جزيتيها، بئس ما جزيتيها، أن أنجاك الله عليها أن تنحريها؟ ثم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أيها الإخوة والأخوات، قد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. هذا النبي الكريم الذي يتعامل هذا التعامل الرائع حتى مع الحيوانات، ويتعامل مع الناس أجمعين بهذا التعامل الراقي، نعلم أن أحسن الهدي هديه، وأن أجمل الفعل فعله، وأن أحكم التعامل تعامله. إن كنت فعلا أنت تشتاق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، وترغب في محبته وصحبته، فلتقف على سيرته، ولتقتفي أثره، ولتسر على دربه، فإنه صلى الله عليه وسلم يشتاق إليك كما تشتاق إليه. نعم، يشتاق إليك. هذا الذي قد كرمه الله تعالى ورفعه، يشتاق إلى أصحابه، ويشتاق إلى إخوانه الذين لم يأتوا من بعد. استمع إليه وهو يقول عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ يسأله أبو بكر، عمر، عثمان: نحن إخوانك؟ تقول: وددت لو أني رأيت إخواني. طيب، نحن إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يقول: سيأتي أقوام يتمنى أحدهم أنه رآني ولو أنه دفع أهله وماله. إذن أيها الأحبة، إن كنا فعلا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعجب بسيرته، ونتعجب من قدرته صلى الله عليه وسلم على ضبط أعصابه، على قدرته على كسب الناس، على قدرته صلى الله عليه وسلم على حسن التعامل حتى مع الحيوانات، ينبغي علينا ما دام أننا علمنا ذلك أن نقلده في هذا كله. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك. نعم، هل لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأحب فيك حسن الخلق، وأحب فيك حسن التعامل، وعلم بأنك أنت تقلده وتأتسي به وتستن بسنة صلى الله عليه وسلم، هل لو سمع كلامك الآن سيحب كلامك؟ إذا تكلمت